أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لكم الدار الإسلامية للإعلام اللقاء الأخوي مع الأستاذ عصام العطار الذي جرى في 24 من شهر نيسان 1993 وكان عنوانه مقاييس الغرب في التعامل مع الإسلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونأتي إلى فقرة الختام، مسك الختام إن شاء الله. نأتي إلى اللقاء الأخوي مع الأخ الكريم الأستاذ عصام العطار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مسموع؟ نعم. يعني أنا أنتظر من الإخوة يطرحوا ما يريدون أن يطرحوا من أسئلة، أو يقترحون ما يرون أن يكون مدار جلستنا هذه من الحديث.
ممكن وزع أوراق والله خيس. الأستاذ يحدثنا بما يعني يراه مناسب حتى تأتي الأسئلة إن شاء الله. كان الحديث عن وسائل أعداء الله ومحاربة الإسلام وحجوم الإسلام.
كيف الأحوال؟ بخير إن شاء الله.
تفضل. حدثنا قليلا عن مشاركة الأحزاب والجماعات الإسلامية في الجبهات العلمانية في ظروف طبعا مفروضة علينا فرصة.
يعني هذا الموضوع موضوع طويل، يعني سيأخذ كل الوقت، وهو موضوع مهم أيضا، يعني طويل ومهم، لذلك إن شاء الله يكون هذا في ندوة من الندوات المقبلة.
إذا كان في بعض الأسئلة كتبت ممكن نأتي بها لو سمحت.
ايش يعني؟
هل هي ساحرة للعالم؟ هل هي مخربة للعالم؟
يعني ما هو الدور الذي تلعبه امريكا حاليا في العالم؟ هل هي ساحرة العالم او هل هي مخربة العالم؟ والسطر الثالث ما تمكنت من قراءته. أم هي يعني إلى آخره. كيف كيف يجب أن يكون موقف الحركات الإسلامية من استعمال العنف من أجل التغيير في الظروف الدولية الراهنة؟ ماذا عن متحف هولوكوست في أمريكا؟ إيش هذا متحف الهولوكوست؟
أمريكا فتحت متحف
بمناسبة إيش فتحت أمريكا هذا المتحف؟ يعني افتتح هذا المتحف، بدي الإخوة يشاركون أيضا. إيش عند اليهود مناسبة يحتفلون بها؟ يعني بشكل أدق هم يحيون ذكرى مقاومة الجيتو اليهودي في بارسوفيا خلال الحرب العالمية الثانية، وكيف أن اليهود في هذا الجيتو قد قاوموا الجستابو وقاوموا القوة الألمانية. وكثير من الشخصيات العالمية قد احتفلت معهم، وكثير من الدول. يعني هؤلاء عندما قاموا في وجه الاحتلال الألماني واستخدموا السلاح وقاتلوا وقتلوا وقتلوا، هذا قد اعتبر عملا من أعمال البطولة. هذه المقاومة، مقاومة اليهود في الجيتو الذي كان في فارسوفيا. الآن يوجد ضرب آخر من ضروب المقاومة، موجود في غزة مثلا، موجود في الأرض المحتلة، مقاومة لعدو محتل يملك من السلاح ما لا حد له ويملك من الإمكانات، مقاومة تعتمد على الحجار، تعتمد على قطع معدودة من السلاح. ماذا يقول الذين يحتفلون بالمقاومة اليهودية التي كانت قبل قديش 50 سنة، التي كانت، ماذا يقول هؤلاء الذين يحتفلون بهذه المقاومة عن المقاومة في غزة؟ هل يقولون عن أفرادها إنهم من الأبطال؟ هل يحيون تضحيتهم للتحرر من الاحتلال والتحرر من الظلم؟ لا، يقولون عنهم إرهابيون، ويقولون عنهم متطرفون. إذن اليهود الذين قاوموا أبطال، والمسلمون الذين يقاومون إرهابيون. رأيتم كيف تقاس الأمور بأكثر من مقياس كما يقال، هنالك أكثر من مقياس. هذه حقيقة من حقائق عالمنا وعصرنا، هذه حقيقة، القياس بأكثر من مقياس والتحامل على العرب والمسلمين سمة من سمات هذا العالم، ونجد مصداق هذا الأمر في مواقف أمريكا وفي مواقف الدول الأوروبية الأخرى. إذن أين هنالك النزاهة؟ أين هنالك التجرد؟ لا نكاد نجد النزاهة ولا نكاد نجد التجرد. طبعا طبعا نحن يجب علينا أن نحمل قضايانا لسائر البشر ونشكر على المساعدة التي تأتي من أي مكان، ولكن على المسلمين أن يتبينوا أن عليهم أن يعتمدوا بالدرجة الأولى على أنفسهم. حديث في الأسئلة التي مرت أمريكا وكيف أنها القوة الكبرى الوحيدة الآن في العالم وأمريكا ودورها في العالم، نحن نترك الحديث الواسع جدا ونأتي إلى دور أمريكا في مناطقنا وبلادنا. وإن كان يمكن أن نقول باختصار أمريكا هذه الدولة الكبرى إنما قوتها لخدمة مصالحها ومنافعها، لا تنظروا إلى اللافتات الكبيرة. أمريكا تحمل لافتة الديمقراطية وتحمل لافتة حقوق الإنسان وتحمل كثير من اللافتات، الحقيقة من وراء ذلك كله أمريكا التي تسعى لمصالحها ولمنافعها والتي تقيس بأكثر من مقياس وتزن بأكثر من ميزان. الديمقراطية مثلا، الديمقراطية دوما أمريكا كانت تتغنى بالديمقراطية وتهاجم المعسكر الشرطي بأنه لا يقوم على الديمقراطية الليبرالية الحقيقية ولا يرعى حقوق الإنسان. طيب ما هو موقف أمريكا من الديمقراطية في بلادنا؟ الديمقراطية في بلادنا إذا كان هذه الديمقراطية لا بأس بها إذا كانت تخرج من خلال الانتخابات العناصر التي تحبها أمريكا أو التي تخدم مصالح أمريكا أو التي لا تعارض مصالح أمريكا. أما الديمقراطية يعني الانتخابات الحرة التي تمكن من خلال صناديق الاقتراع التي تمكن من أن يبرز هنالك إمكانات جديدة، إذا كانت الديمقراطية ستعطي السلطة للإسلاميين فأمريكا لا تريد الديمقراطية، وإذا كان لا بد من الديكتاتورية لسحق هؤلاء المسلمين لأن الشعب يؤيدهم فلا بأس إذن بالديكتاتورية، وإذا كان لا بد من أن تداس حقوق الإنسان فلا بأس بأن تداس حقوق الإنسان. أمريكا والغرب يؤيدون الأوضاع القائمة، يؤيدون أكثر الأوضاع القائمة في بلادنا العربية والإسلامية الآن لأن هذه الأوضاع قد استسلم أكثرها لهم، ولأن هذه الأوضاع القائمة تخدم المخططات الأمريكية والغربية والمصالح الغربية. إذن هم يريدون لهذه الأوضاع الدوام ولا يقبلون لهذه الأوضاع أن تتغير. هذا بعدد من الأقطار وليس في قطر واحد. لقد رأيتم مثلا في الجزائر كيف عندما اختار الشعب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ألغيت هذه الانتخابات ورضيت أمريكا ورضي الغرب عن إلغاء هذه الانتخابات، ولكن هذا اقترن أيضا باعتقال الألوف والألوف في الصحراء وفي أماكن الاعتقال الرديئة، اقترن هذا بالتعذيب، اقترن هذا بالقتل، كل هذا تغمض عنه العيون. وليس هذا الأمر أيها الإخوة في الجزائر وحدها، ولكن السياسة الأمريكية الآن في كل البلاد العربية والإسلامية ترك الأنظمة القائمة المرتبطة بها أو بالغرب، ترك هذه الأنظمة تنكل بالشعب وتسد على السعة طريق الاختيار الحر. هذه هي السياسة الأمريكية في مناطقنا وبلادنا، وهكذا تجدون أن مناطقنا وبلادنا لا تحترم فيها حقوق الإنسان، وأن الشعب لا يملك حق الاختيار. لو حصل هذا الأمر في بلاد أخرى تحكمها فئات تتناقض مع المصالح الأمريكية والغربية لأقاموا الدنيا وأقعدوها باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان. إذن هذه هي السياسة الأمريكية في مناطقنا وبلادنا، والمأساة الكبرى أن عددا من حكامنا قد سخر، وأنظمة الحكم عندنا قد سخرت نفسها لخدمة أمريكا، سخرت نفسها بشكل رهيب جدا. يعني بعض الحكام أصبحوا مقايا حمير تركبهم أمريكا إلى غايتها وإلى أهدافها، وهم لا يشعرون بكرامتهم ولا يشعرون بمسؤوليتهم، فهم بلاء داخلي يقترن بالبلاء الخارجي الموجود. هذه هي السياسة الأمريكية في المنطقة. طبعا هنالك عناصر ربطت مصيرها بأمريكا، لكن هنالك جهات انكشفت أيضا. هذه الجهات في بلادنا العربية، هذه الجهات العلمانية، هذه الجهات الماركسية، هذه الجهات الشيوعية، هذه الجهات ترفع دائما شعار الديمقراطية والحريات وتدعي، لكن لما توضع على المحك تجدون أن هذه الفئات هي عدوة الديمقراطية وعدوة الحرية، لأن الحرية في شعوب مسلمة لا يمكن أن تأتي بالعلمانيين أو بالماركسيين أو بالشيوعيين، وإنما ستأتي بالإسلاميين. لذلك نجد على امتداد البلاد العربية، نجد أن الفئات العلمانية والفئات الماركسية والشيوعية تقف مع الاستبداد وتقف ضد حقوق الإنسان بشكل رهيب لأبعد الحدود. حقد على الإسلام، حقد رهيب تدوس من أجله. أضرب مثل في الجزائر آسف الحقيقة، وأرجو يعني أن يحتملني الإخوة وأن يحتملوا تعبي أيضا. الأحزاب العلمانية وفي الجزائر الأحزاب الشيوعية، وإن كان قد تبدل أسماءها، ليست القضية أنها تقف ضد العنف، وليس فقط ضد الجبهة الإنقاذ، وإنما تقف ضد كل شيء إسلامي. فهي تقول مثلا في الجزائر تقف ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتقف ضد حماس، وتقف ضد النهضة، بل تقف ضد حزب بن خدة، تقف ضد كل شيء فيه رائحة إسلام، وتريد أن يسحق هؤلاء سحقا وأن يمحقوا محقا من أجل التمكين للعلمانية والشيوعية، والتمكين بالتالي لهم، لأنهم لا يمكن أن يصلوا مطلقا عن طريق الشعب. هنالك شيء عجيب جدا، دوما نحن نسمع أنه الإسلاميون إذا وصلوا في أي بلد من البلدان العربية والإسلامية إلى السلطة فهي المصيبة التي لا يوجد أكبر منها مصيبة، والكارثة التي لا يوجد أكبر منها كارثة، لأن هؤلاء الإسلاميين سيصنعون وسيصنعون وسيصنعون من الفظائع الشيء الكثير.
حكم مسبق يحكمون على النوايا وعلى المقاصد ويحكمون حكما جائرا، مع العلم بأن تاريخهم عندما حكموا لا يشرفهم، لأن بعض هؤلاء العلمانيين والقوميين قد حكموا في بعض الأقطار العربية، فماذا صنع هؤلاء عندما حكموا؟ هل حكموا الديمقراطية؟ وهل رعوا الحريات؟ وهل رعوا حقوق الإنسان؟ لا والله، إنما حكموا حكما رهيبا جدا لم يكره أحدا من أفراد الشعب من شره على الإطلاق. وأنا أذكر على سبيل المثال عندما أتى حزب البعث إلى السلطة في بلادنا وظهرت الاتجاهات الماركسية العلمانية الماركسية، رفعوا شعار قالوا الحرية، كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب. من عدو الشعب؟ كل شخص ليس منهم هو عدو الشعب. إذن هذا ليس له حرية، هذا لا بأس بأن يسجن ظلما وبأن يقتل ظلما وبأن يصادر ظلما، بل والله يعني لا أمزح ولا أبالغ، مرة قرأت بجريدة من جرائدهم، قرأت تعريفا للشعب، قال الشعب هو الفئات من الناس ذات المصلحة بالاشتراكية، وهم يعنون الماركسية، فالذي ليس له مصلحة بالاشتراكية ويعني ليس له مصلحة بالماركسية، يعني الذي ليس اشتراكيا أو ماركسيا ليس من الشعب إطلاقا، يعني ليس له حق من الحقوق. هؤلاء هم الذين يتباكون في بعض الأقطار ويقولون لو حكم الإسلام فستضيع الحريات وستضيع حقوق الإنسان، وهم أول من فتك بالحريات وحقوق الإنسان عندما حكموا. يا ترى أيها الإخوة، نحن ننظر ببساطة، هل هذا صحيح الذي يقولونه إن الإسلام إذا حكم فسيصنع وسيصنع وسيصنع؟ طبعا نحن في عالم نرى فيه ما صنعت الدول الكبرى وما يصنع الآن بالإنسان في أماكن متعددة من الأرض. يا ترى الإسلام إذا وصل إلى القوة، إذا انتصر وإذا حكم، ماذا يصنع الإسلام بالبشر؟ لدينا في ذلك أيها الإخوة تاريخ الإسلام، لدينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم تعلمون ما عاناه المسلمون في مكة المكرمة على أيدي المشركين، الأذى والتعذيب والاستيلاء على الأموال والقتل واضطرار المسلمين إلى الهجرة. لقد كان أول انتصار للمسلمين في غزوة بدر، واستطاعوا أن يهزموا خصومهم، فماذا صنع المسلمون؟ وقع من المشركين أسرى بأيدي المسلمين، والمشركون كانوا قد نكلوا بالمسلمين أشد تنكيل، فماذا صنعوا؟ قال عمر بن الخطاب، وقد كان بين الأسرى سهيل بن عمر، وكان من أشد الناس على المسلمين وكان خطيبا، فكان يتكلم ضد الإسلام والمسلمين باستمرار. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، مرني بسهيل بن عمر أنزع ثنيتيه، الثنايا الأسنان الأربعة في مقدمة الفم، سنتان من فوق وسنتان من تحت، مرني بسهيل بن عمر أنزع ثنيتيه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فقط اقلع ثانية لما يريد أن يتكلم وكان مسبوق الشفة يدلع لسانه يخرج لسانه فلا يستطيع أن يخطب ضده فقط هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. ما الذي حمى سهيل بن عمر من المسلمين؟ إنما حماه إيمان المسلمين بالله عز وجل، وحماه أن الإسلام يحرم على المسلمين التمثيل. إذن عندما انتصر المسلمون لم يصنعوا ما لا يليق بالمسلم، لم يصنعوا ما لا يليق بالإنسان كما نرى في وقتنا الحاضر. والأسرى، هل صنعوا بالأسرى ما صنعه الصرب؟ جوعوهم، عذبوهم، انتهكوا أعراضهم، داسوا كرامتهم، قتلوهم، هكذا وهكذا. أيها الإخوة، قال لهم رسول الله، قال لأصحابه استوصوا بالأسارى خيرا. فكانوا إذا وضعوا طعامهم قدموا للأسرى أطايب الطعام وآثروهم على أنفسهم. هكذا الأمر عندما ينتصر الإسلام. ولقد كان هذا انتصارا في معركة من المعارك، ولكن عندما كان الانتصار الكبير الكبير وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا إلى مكة، ما الذي حصل؟ هل نكلوا بالناس؟ هل انتقموا من الناس؟ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استجمع له الناس، اجتمع له الناس، وقف عند باب الكعبة أو على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، ثم تلا قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن أيها الإخوة، ثم قال لمن اجتمع من قريش يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم، يعني بعدما تحقق النصر وكتبت عليهم الهزيمة وكانوا قد فعلوا بالمسلمين من قبل الأفاعيل، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن أرأيتم الحقيقة؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أرأيتم أيها الإخوة ماذا يكون إذا انتصر الإسلام؟ لا يكون إلا حق وإلا عدل وإلا رحمة وإلا خير لسائر أبناء المجتمع. ومع ذلك فهم يخوفون من الإسلام إذا حكم الإسلام، وماذا سيصيب الناس إذا حكم الإسلام. وإنه لا يحضرني الآن غزوة أحد التي انتصر فيها المشركون والتي قتل فيها من المسلمين من قتل، والتي جرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت فيها رباعيته. بعد هذه، بعد المعركة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتش عن عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله، فوجده في بطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده، شق بطنه وأخرجت كبده، ومثل به فجدع أنفه وأذناه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى قال لولا أن تحزن صفية أخت حمزة، وأن يكون ذلك سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. والله لو أمكنني الله، لو أظهرني الله على قريش يوما من الدهر لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. ولما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. فأنزل الله عز وجل على رسوله ليتلو على المؤمنين قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني القصاص العادي، يعني مثل ما أصابكم تصيبون غيركم. ولئن صبرتم فتركتم العقاب، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم أتى الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخصوص: واصبر، يعني لا تنتقم ولا تعاقب أحدا من أجل حمزة أو غيره. واصبر وما صبرك إلا بالله، إلا بتوفيق الله وعونه، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وصدره. انظروا إلى تعاليم الإسلام العظيم. فأنا أسأل الإخوة، لو حكم، رأيتم عندما ينتصر الإسلام ويحكم الإسلام ماذا يكون؟ هل يكون هذا الشيء المخيف الذي يحذرون الناس منه؟ يعني يجب أن يفهم المسلمون هذه الحقائق حتى لا يخدعوا بالأباطيل. يجب أن نكون على يقين من أمرنا، إن انتصار الإسلام في بلادنا هو انتصار الخير للجميع، وهو انتصار الأمن للجميع، بخلاف ما نراه عندما ينتصر غير المسلمين. قديما في العراق كان للشيوعيين فرصة أن يكون لهم وجود قوي في السلطة. أيام عبد الكريم قاسم ماذا صنعوا؟ قتلوا، دفنوا الناس وهم أحياء، علقوا النساء من أسدائهن على أعمدة الكهرباء، صنعوا كل هذه الأشياء الرهيبة. ومع ذلك هؤلاء أصحاب هذا الماضي القذر، هؤلاء هم الذين يتهمون الإسلام إذا حكم. والإسلام أيها الإخوة إذا حكم فإنما هو عدل مطلق مع العدو ومع الصديق. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم، كراهيتكم لقوم، على ألا تعدلوا، على أن تتركوا العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني يجب أن تقفوا مع الحق ولو ضد أنفسكم، بأن تعترفوا بالحق أو الوالدين أو الأقربين. فهذا هو الشيء الإسلامي. لذلك هذا التخويف إذا حكم الإسلام وإذا انتصر الإسلام وإذا حكم، هذا تخويف باطل. لأن الإنسان المسلم عندما ينتصر أو يحكم يكون مقيدا بتعاليم دينه وبقيم دينه التي تحرم الظلم والتي تحقق العدل المطلق.
يعني حتى ينتهي كل الحديث
ولا لا ينتهي كل الحديث؟
شيء آخر، طيب قامت هذه الدولة الإسلامية، هذه الدولة الإسلامية هل هي الخطر على العالم كما يقول اليهود وكما يقول الأمريكان والغربيون؟ هل دولة إسلامية خطر على العالم وعلى مصالح العالم كما يقول أيضا بعض الحكام العرب يخوفون من وصول الإسلام إلى السلطة ومن هيمنة السلطة المسلمين عن طريق السلطة؟ هل هذا صحيح؟ أيها الإخوة، رأيتم أن الدولة الإسلامية لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون دولة عصبية، وإنما هي دولة تؤمن يعني دولة إنسانية، تؤمن بالأخوة الإنسانية وتؤمن بالعدل المطلق، ولا تقبل فكرة أن قوم أفضل من قوم وأن قوم هم فوق قوم من الأقوام. ولقد سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما أوردت لكم عند انتصاره العظيم ودخوله مكة: إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتعظمها بالآباء، نحن بنو فلان أو نحن فلان، نحن عرب وأنتم عجم، الناس من آدم وآدم من تراب، كل الناس العرب وغير العرب الناس كلهم يرجعون إلى آدم وآدم من تراب. ثم تلا قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من أصل واحد، ما أحد أفضل من أحد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى قد خلق البشر من أصل واحد وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا، أما الأفضل بين هؤلاء جميعا فهو الأتقى. وفي خطبة الحاجة التي نكررها والتي نفتتح بها خطب الجمعة نورد قول الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من أصل واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والإسلام أيها الإخوة يحرم العصبية، الآن العصبية التي نراها في الصرب والعصبية التي نراها في الكروات والعصبية التي نراها في البلاد الغربية المختلفة، العصبية التي نراها عند الروس، الإسلام يحرم هذه العصبيات التي تقود إلى التناصر بالباطل، يحرمها على الصعيد الجماعي ويحرمها على الصعيد الفردي أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يعني ليس مؤمنا ولا مسلما، معنى ذلك ليس منا من دعا إلى عصبية. قال: والله أنا عربي أتعصب للعرب بالحق والباطل، أو أنا عجمي، أنا فارسي، أنا أي، ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وسأله واثل بن الأسقع، قال له: يا رسول الله، ما العصبية التي تحذر منها هذا التحذير؟ ما العصبية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العصبية أن تعين قومك على الظلم، العصبية أن تعين قومك على الظلم. ما في مانع، مش ما في مانع فقط،
أمر مرغوب، أن يحب الإنسان أسرته وأن يحب عشيرته وأن يحب قومه وأن يحب بلده وأن يسعى لتحقيق الخير لهم. ولكن المسلم لا يمكن أبدا أن يعين قومه ولا بلده على الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وهو أمر في الإسلام غير مقبول على الإطلاق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى فهو ينزع بذنبه. من نصر قومه على غير الحق فهو البعير كالبعير الذي ردى، الذي سقط في البئر، فهو ينزع يشد بذنبه لتخليصه ولا يمكن أن يخلصه. من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى، يعني كما سقط البعير في البئر سقط هذا في الإثم وهلك، كما هلك البعير، وكما يحاولون أن يشدوا البعير من ذنبه ليخرجوه فلا يستطيعون، كذلك يكون الإنسان الذي ينصر قومه على غير الحق هكذا. إذن الإسلام سبق حقيقة، ولا أقول هذا عاطفة ولا أقول هذا على غير أساس، الإسلام سبق عالمنا وسبق عصرنا وحقق ما لم يحقق العالم والعصر. الإسلام هو الذي يلبي حاجة البشر إلى الارتفاع فوق العصبيات والقوميات، إلى وحدة الإنسانية وكرامة الإنسان وتجاوز العصبية لتحكيم الحق والعدل والخير في كل أمر من الأمور. هذه حقيقة أيها الإخوان، وهي تكشف لكم مدى الظلم في الذين يهاجمون الإسلام الآن في الغرب. إذا الإنسان يستمسك بالإسلام معنى ذلك أنه شرير، لأن الإسلام شر. لماذا؟ الإسلام حق والإسلام خير والإسلام عدل مطلق لكل البشر، وهم يخوفون. يا لطيف، إذا حكم الإسلام ليس هنالك ما هو أسوأ وما هو أخطر من أن يحكم الإسلام، وقد رأيتم كيف يكون الوضع وكيف يكون الأمر إذا انتصر الإسلام وإذا حكم الإسلام. أيها الإخوة، إن هذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة. هذه المسؤولية الكبيرة أن نبصر المسلمين بحقيقة إسلامهم حتى لا ينخدعوا بالأباطيل، وأن نكشف لغيرنا من الناس حقيقة الإسلام عندما يستطيعون أن يكشفوا هذه الحقائق للناس. إذن أيها الإخوة، رأيتم أن ما يقال عن خطر انتصار الإسلام باطل من الأباطيل، وما يقال عن خشية عن أن العالم يجب أن يخاف من انتصار الإسلام وقيام حكم الإسلام باطل من الأباطيل، إنما لا يريدون أن ينتصر الإسلام وأن يقوم حكم الإسلام، لأن انتصار الإسلام إنما يعني تحرر المسلمين، إنما يعني خروج المسلمين على التبعية وعلى العبودية للغرب. والغرب يستغلنا، يمتص دماءنا، الغرب يسخرنا ويستخدمنا. طبعا إذا انتصر الإسلام لن يستمر هذا الاستغلال، ولن يستمر هذا الاحتلال، ولن يستمر هذا السلطان، فهم إنما يدافعون في الحقيقة عن باطلهم وعن استغلالهم. آمنوا أيها الإخوة بالإسلام وبعظمة الإسلام، وبأن الإسلام هو سبيل الخلاص لشعوبنا وبلادنا وأمتنا، وأن الإسلام رسالتنا إلى الدنيا هو من أجل خير هذه الدنيا ومن أجل مصلحة البشر جميعا. آمنوا بهذه الحقائق، وهذه الحقائق تجعلنا نحن المسلمين أمام مسؤولية كبيرة أن نرتفع إلى مستوى إسلامنا ومهمتنا وعصرنا. يجب علينا أن نكون أهلا لحمل هذا الإسلام ولحمل رسالة الإسلام ولتبليغ دعوة الإسلام لشعوبنا الجاهلة الضالة في بعض الأحيان، ولتبليغ حقائق الإسلام للدنيا كل الدنيا. وإننا من بعد ذلك لمؤمنون موقنون بأن الإسلام لابد أن ينتصر، لأن الإسلام حق، ولأن الإسلام عدل، ولأن الإسلام خير، ولأن بلادنا تحتاج إلى الإسلام، ولأن عالمنا يحتاج إلى الإسلام، وأن ربنا قد وعدنا بأن يكون لدينه النصر وللمؤمنين الصادقين المتقين النصر. الله أكبر والعاقبة للمتقين. الله أكبر والعاقبة للمتقين. الله أكبر والعاقبة للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.